الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لا يدري أين يريح بدن ركابه لا يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم قل لي أبو السجاد في وين بتعيد العيد يا لنا عيدي بالغاضرية والضحايا هالصناديد كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام وان كان انذبحنا لابد ترد هل يتامى بيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواكي كل متري خذوني وياكم كان تدري بتوقع حروب خذوني وياكم كان تدري بتوقع حروب تراني من قبل يا حسين مهيوب والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب ظنوت علي الكرار ما هاب الرجاج ترحون عني ودوركم تبقى خليه قفرة وفيها ينعب غراب المنية، ما اقدر على ذا الحال يا نسل البهالي، ويلي وحولي محمد قامت وين ذيك الحمولة، هذا يصيح وذاك دمعته همولة، ومن شاف زينب بالجمل وتحوم، إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله. هذه الليلة سوف نتحدث أيها الإخوة الكرام حول نقاط تتعلق بالسيرة، والسيرة الحسينية لا شك بأن فيها منافع كثيرة، وهذه الوقائع التاريخية وخاصة التي يتحرك في بوتقتها المعصوم تعتبر منطلقات إنسانية يتطلع فيها المؤمن ويتعرف على كثير من خصائص التي يجب عليه أن يتعرف عليها فيما يتعلق بحراك المؤمن في عالم الدنيا، عندما يريد أن يقوم بتكليفه، عندما يريد أن ينزع إلى إعمار الأرض كما كلفه الله، يحتاج إلى منهج واضح يترسم ذلك المنهج في خطاه. فالسيرة إذا سلطنا عليها الضوء بحيث تكون أو عرض هذه السيرة عرض تحليلي نستفيد منها الاستفادة التامة. طبعا البعض يقول لا، نريد أن تقرأ السيرة مجردة، لأن الشباب مثلا أخواتنا بناتنا يريدون أن يعرفوا ما هي ملابسات هذه الحركة التاريخية. كثير من شبابنا ما يملك خلفية أو معلومات كيف تحرك الإمام، لماذا صارت كربلاء كنتيجة تسبقها مقدمات كثيرة، لا نعرف هذه المقدمات. طبعا عليه أولا أن يقرأ، ولكن أيضا القراءة ليست كافية، المنبر نحتاج منه بعض الإضاءات ولفت النظر إلى بعض المفاصل والنقاط الهامة، لأن قد الإنسان يقرأ ويفهم فهم معين من قراءته، والمنبر من شأنه أن يصحح كثير من المفاهيم الخاطئة. والسيرة يوجد فيها الغث والسمين، يعني ليست كل هذه السيرة التي تروى عن مولانا الحسين تحتاج إلى تحقيق، يعني كل ما فيها وما ورد فيها عندما نريد أن نطلع على كتاب كتب السيرة على اختلافها، الذين كتبوا في السيرة كثر، ليس هم شيعة فقط وإنما أيضا أقلام أخرى، حتى من المستشرقين، حتى من أرباب اللادين كتبوا في سيرة الحسين سلام الله عليه وأعطوا آراءهم. ولذلك القراءة لابد أن تكون قراءة موضوعية، قراءة نقدية، أو يستنير في قراءته ببعض البحوث لأهل العلم الذين يستطيعون أن يوصلوا الإنسان إلى مراد الإمام سلام الله عليه المتفق مع القرآن والسنة. وعندنا حيثية هذه الليلة تتعلق بالسيرة الإمام سلام الله عليه. أولاً بادئ ذي بدء، أول كانت القضية يعني بدء شعلة كربلاء. وإحنا عندنا كربلاء تعتبر تداعيات لمقدمات كثيرة، لكن في عصر مولانا الحسين ما الذي جعل الأحداث تكون هكذا؟ أول الشعلة بدأت بموت معاوية. لما مات معاوية وجاء الخبر إلى المدينة إلى والي المدينة واستدعي الإمام، وكان الوالي عنده كتاب خاص من الخليفة الجديد وهو يزيد بأنه تأخذ البيعة ليزيد من الناس عامة ومن الحسين خاصة، لأن هذا الحسين مطلوب أن تكون منا بيعة. واستدعي الإمام إلى دار الوالي، وجاء الإمام سلام الله عليه مع طائفة من بني هاشم، فلما استقر به المجلس أخبروه بوفاة الرجل، فحولق الإمام واسترجع، ثم قالوا له مطلوب منك البيعة يا حسين ليزيد. هنا الإمام سلام الله عليه قال العبارة الأولى التي كانت بداية لحركته، والعبارة التي ترتبط بمدرسة الإمام ومعتقده. قال مثلي لا يبايع مثله، ثم علل لماذا امتنع عن البيعة. قال فلان فيه كذا فيه كذا، وأمور ظاهرة مو سرية معروفة، قال مثلي لا يبايع، لأن هذا الرجل فيه هذه الصفات، مثلي أنا كالحسين من بيت النبوة لا يمكن أن أبايع هذا. فالإمام سلام الله عليه أظهر ما عنده بكل وضوح ولم يجامل أحد، والكلام مع والي المدينة صار مشادات في الكلام. الإمام سلام الله عليه لما شاف والي المدينة أن الإمام مصر على موقفه ولا يريد أن يبايع، قال له الإمام أمضي راشدا. ولكن الإمام أعطانا نقطة جميلة جدا علينا أن نلتفت إليها، قال الإمام سلام الله عليه نصبح وتصبحون ونرى وترون، يعني أنا فاتح بيني وبينكم مجال للحوار، لكن هل يستطيعون يحاوروا حسينا؟ لأن هي مسألة حق وباطل. ولذلك المحق الواثق من نفسه اللي عنده المعالم الدينية واضحة وأدلة جاهزة ما يخاف من الحوار ولا يخاف من الشبهات. فالإمام سلام الله عليه قال مثلي لا يبايع مثله، ثم بعد ذلك لما أصر على موقفه قالوا له أمضي راشدا، قبل ذلك قال نصبح وتصبحون ونرى وترون. إذا الإمام يعطينا حيثية جدا جميلة بأن الإنسان عليه أن يفتح باب الحوار مع كل أحد، سواء كان في عراكنا الاجتماعي، سواء كان في جدالنا الفكري، سواء كان في أروقة العلم، سواء كان بين الفرق والأحزاب والمذاهب والأمم، أفضل الحلول هو الحوار. تعالوا، النبي حاور النصارى، النبي حاور اليهود، الله جبار السماوات والأرض حاور إبليس، أليس هذا في القرآن؟ في عندنا في القرآن مادة حوارية بين الله وبين الشيطان. إذن إحنا نتعلم ثقافة الحوار، يصير بيننا تشاد ومقاطعات وكل واحد يشيل في نفسه على الآخر وتحزبات في مجتمعنا، مع أنه بإمكان فتح باب الحوار، أتحاور معك وتوجد أرض مشتركة أو قواسم مشتركة بيني وبينك، سواء كان في العنصر أو في الطائفة أو في المنطقة أو غير ذلك، لأن هناك نفس مناطقي، هناك نفس عنصري، هناك نفس طائفي وما شاكل ذلك، بإمكان الحوار. إذن مولانا الحسين سلام الله عليه مع أنه يعتقد اعتقاد قاطع أن الطرف الآخر مبطل، ومع ذلك قال نصبح وتصبحون ونرى وترون، تعالوا وجيبوا ما عندكم ونأتي بما عندنا، لكنهم ما فتحوا باب حوار مع مولانا الحسين سلام الله عليه. نأتي للبيعة. الإمام لماذا رفض البيعة؟ ليش ما بايع؟ لماذا الإمام لم يبايع يزيدا؟ ليش؟ ما الغرض من امتناعه عن البيعة؟ ماذا عند الحسين سلام الله عليه؟ وأذكر احنا تطرقنا لهذا الموضوع في السنوات الماضية إذا تذكرون، بأن البيعة عندنا نحن الشيعة لها مفهوم، وفي المدارس الأخرى لها مفهوم. فالإمام على إشكالين بمنطق المدرستين، لو يبايع يصير في مشكلة على مستوى المدرستين، مشكلة شرعية. الإشكال الأول أن الشيعة يرون البيعة للإمام ليست هي مانحة لشرعية، يعني عندنا في بيعتنا الإمام مو إحنا منح الشرعية عندما نبايع، وإنما بيعتنا للإمام إقرار بشرعيته، لأن الإمام عندنا مجعولة من قبل الله، والله جعلها متصفة بصفات وميز خاصة ترقى إلى مستوى مثل أعلى، معصوم مؤهل بالعلم ضمن سلالة طاهرة، ولذلك إمامة صاغها الله إني جاعل في الأرض خليفة، وتولى هو هذا المشروع بنفسه سواء كان في المنهج أو المطبق لهذا المنهج وهو الإمام. ولذلك بيعتنا للإمام في عقيدتنا نحن ليس تمنح شرعية، إنما إقرار بشرعيته. فاللي يجي يبايع أقر بشرعيته على مقدمة معرفية، عارف من يبايع، وأن هذه البيعة متمنحة شرعية للإمام، وإنما أنا أقر بشرعيته لأنه إمام من قبل الله. هذا عقيدتنا احنا اللي نسميها الإمامة. لاحظ الطرف الآخر شنو الموجود عنده؟ يقول لا، احنا عندنا البيعة تمنح شرعية، الناس هم يعطون الشرعية لهذا الإنسان المختار خليفة إمام، إذا بايعوه صار إماما. طيب النقطة الأولى، لو أن الإمام بايع بحسب المدرسة الإمامية يوجد موضوع للبيعة؟ ما في موضوع للبيعة أصلا، لأنه يقول لما تقر بشرعيته يعني هذا يكون أصلا هو لا شرعية، إذا انتفت الشرعية لا موضوع للبيعة. فالإمام سلام الله عليه إذا يبايع بحسب المدرسة الإمامية معناه يبايع لشيء لا موضوع له أساسا في مدرسته، وفي مدرسة الإمامة لا موضوع لهذه البيعة، وهذا يعتبر نوع من التضليل. لا موضوع بيعة لا موضوع لها. وإذا جئنا بالمنطق الآخر أن البيعة تمنح شرعية، مع أن الإمام لا يؤمن بأن البيعة تمنح شرعية، ولكن الناس ثقافتهم ومفاهيمهم درجت على الرأي الثاني اللي ساد في تلك الفترة، مدرسة الإمامة ولا الأمر الآخر؟ اللي ساد في الأمر الآخر، ثقافة الناس ومعارفهم تغيرت الصياغة تماما بعد الغدير، الصياغة تغيرت والأمور تبدلت، مفهوم الإمامة تغير، مفهوم الولاية تغير، مفهوم البيعة تغير، مفهوم المودة تغير، كله غير تماما، جرد الإمام من كل صلاحياته وجعل مع الناس. ولذلك الإمام إذا بايع والناس يفهمون أن البيعة تمنح شرعية هذا لا يجوز، لأنه يغرر بالناس، وإن كان هو لا يعتقد بأن البيعة تمنح شرعية، وإنما الإمام إذا بايع في مفهوم الناس العام حسب مدرسة الشورى أن الإمام غرر بالناس، أعطى شرعية. وهذا يعتبر أمر غير جائز، ما يجوز التغرير بالناس. وهذا اللي يسمعون علمانا في بعض المواقف يقولون هذا فلان متزمت، هذا فلان متشدد، لا، أحيانا تكليف شرعي، أي تصرف من العالم الناس ترصد، إذا قام بعمل اتجاه إنسان منحرف أعطاه شرعية، يعطيه شرعية. مو واحد عادي ملة، لما يتكلم عالم، لما يتحرك عالم اتجاه رمز معين أو مدرسة معينة. ولذلك إذا يمالي في دينه مشكل، خلي يتحمل طعون الناس، متخلف، متزمت، متشدد، إنسان ما أدري كيف، ما يعرف شلون يتعامل مع الناس، ما عنده أخلاق، مو ملتفت. العالم ما يلتفت إلى كل هذه الاعتبارات، يلتفت إلى الوظيفة الشرعية. إذا كان التصرف منه في موقف من المواقف اتجاه مدرسة أو رمز منحرف يعتبر إعطاء شرعية. ولذلك مولانا الحسين مع أنه في مدرسته لا يعتقد أن البيعة تمنح شرعية، ولكن الناس يفهمون أنها تمنح شرعية، فإذا تقدم فبايع ايش بيقولون الناس؟ بعد إذا هذا الحسين بايع احنا من بايع؟ يصير ولا ما يصير؟ جاوبني انت. إذا الإمام بايع ايش يقولون الناس؟ هذا الإمام بايع بعد، يلا. ولذلك مثلا لما تشوف احدهم مثلا إذا كان رقم علمي مثلا يسوي تصرف، قال هذا الشيخ، هذا الشيخ اكل من هذا، بعد احنا ما ناكل، هذا اللي يعرف الشارع، هذا الشيخ سوى كذا وسلم على فلان وضحك وياه وقعد ولذلك تصرف الإنسان الذي يعول الناس على أفعاله. ولذلك حتى وقهان يناقشون هذه في الخصائص الدقيقة، في المفردات الدقيقة اللي تتعلق مثلا بإعطاء شرعية وعدم إعطاء شرعية. يقول إذا كنت إنسان من سواد الناس، الناس مثلا ما ترتب أثر على فعلك، وترى بأنه إذا قمت بهالقضية هو مسألة اجتماعية جيدة، ما يخالف، لكن لا يكون رقم هو الذي يقوم بكسر هذا العنوان، حتى نفهم مواقف علمانا ولا نطعن ونقول فلان متزمت فلان متشدد، لا هذا متشرع. وإلا لو كان متزمت أجل بعد هم الحسين في عدم البيع والمشاددة في دار الوالي، لما تدخل مشاددة ارتفعت الأصوات، والإمام أخذ مروان وجذبه من ثوبه وجلد به الأرض، ودخل الهاشميون وصارت، عشان قالوا هذا أكبر متزمت. لا، الإمام سلام الله عليه ينظر بمنظار الله، التكليف الشرعي ما هو، الوظيفة الشرعية ما هي، لا نقدم اعتبارات اجتماعية على عنوان كهذا. الله يسألنا عن الأول تالي يسألنا عن الثاني، اعتبار الأول عند الله عز وجل مقدم على الثاني. وبعد الله يعيننا لما بعد يسمع هالكلام قالوا بعد هذا دعوة تشدد، ما نخلص، ما نخلص، إذاك ما نخلص، القضية ما توقف عند حد. الوظيفة الشرعية إذا أنا أشخص ومن أهل التشخيص أو مقلد وأعرف تكليفي أعمل بمقتضى التكليف، وتصير عندنا عركة حتى إحنا بيناتنا من هذا الجانب. يعني إن شاء الله الناس تفهموا قضية الهلال، يعني الناس هالأيام الحمد لله صار عندهم تعاطي ومرونة مع الهلال، ولا أول ما بدأت قضية الهلال صارت مصايب. شلون بعد أنا فاطر وأنت صايم، وأنا أبوك اليوم العيد لازم نتغدى كلنا بس، وتدخل قضية الهلال كقضية شرعية في مسألة اجتماعية على علاقة. وأضرب مثل عركة على الهلال، شلون المرأة وشلون العيال، قال وقطع مسافة حتى تتغدى ويا أبوك، وهذا حل شرعي. لكن نضرب عليه مثل واقعي، لو أنت الآن رحت البحرين وحكمك مسافر، تصلي قصر ولا تمام، ومعاك 10 أنفار ودخلتم في مسجد يصلون جماعة، وظيفة اللي يصلون جماعة وهم أهل البلد يصلون كم؟ تمام. وأنت يا المسافر وظيفتك الشرعية كم؟ صلي قصر. فإذا صلينا قصر يلتفتون علينا يقولون أنتم منشقين ومسببين فتنة، نقول له هذا تكليفنا الشرعي نصلي قصر، وأنا لما يكون عيدي بكرة وعيدك بعد بكرة ذاك معتمد على حجة شرعية وأنا معتمد على حجة شرعية، أبو اللي يصلي جماعة يعني يصلي تمام حجة شرعية واللي يصلي قصر حجة شرعية، ولا هذا حكم شرعي وذاك مو بحكم شرعي. ولذلك نفهم الدين بهذا البعد. ليش مسألة التصادم الاجتماعي مو موجودة في العواصم العلمية عندنا عندما يختلف الهلال؟ لأن كلهم يعون بأنها المسألة راجعة إلى هذا يقوم بحجة شرعية يقلد فقيه يقول بوحدة الأفق وآخر يقول لا، ذا عند الله عز وجل معذور لأنه اعتمد على حجة شرعية وذاك معذور لأنه معتمد على حجة شرعية. فإذا كانوا إخوان أو أسرة يقدرون هذه الوظيفة أنه يقوم بوظيفته الشرعية، جانب آخر يقدر أنه ينسق تنسيق بحيث ما يصير هذا التصادم، مثل حل أنه يقطع مسافة مثلا ويأكل ويعود ثم يقضي ذلك اليوم، هذا حل شرعي وتغدى مع الوالد والوالدة. فمولانا الحسين عليه السلام ليست المسألة لها علاقة بالتزمت أو التشدد، وإنما لها علاقة بالتكليف الشرعي. الله يأمرني وواقع اجتماعي ينهاني، أيهما نقدم؟ إذا استطعنا نجمع بين الأمرين شيء طيب، لكن في بعض الحالات ما نقدر نجمع بين الأمرين، يا أما يجرونك إلى معصية الله أو أنت تقوم بتكليفك الشرعي أو تؤثر عليهم بحيث يدخلون في دائرة الطاعة. ما في، يا هذا يا هذا يا هذا، يوجد رابع؟ ما يوجد. يا أنك تأثر عليه ويجي ويعرف مسألة تكليف ما تكليف، أو لا والله تتنازل لرأيه وتتجاوز أمر الله ونهيه، ارتكبت محرم، خالفت الله لأجل مسألة في الاعتبار ما تعتبر مقابل ما افترض الله وشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك مولانا الحسين سلام الله عليه صار في مثل هذا الموقف، كيف يبايع؟ وأنا أقرأ عليكم ما قاله سلام الله عليه في دعاء له، أنه لم يكن سلام الله عليه في امتناعه عن البيعة وعدم الرضوخ لمسألة البيعة أنه بدافع كما يقولون حب للسلطان. شلون أول موقف الإمام؟ ترى هذه الطعون كانت على أئمة قبلنا إحنا وقبل علمانا، قالوا حب للسلطان، يبي الخلافة ويبي هو يصير خليفة ويبي الناس يتبايعون، مع أن هذا حقه، ولكن الإمام ما كان هذا هو توجهه، مع أنه إذا خفيت الدلالة على الله وجب عليه أن يظهر نفسه، حكمه يختلف، تكليفه يختلف. سلام الله عليه، صلوا على محمد وآل محمد. باب السبع الثاني والثالث. اللهم صل على محمد. رجع إلى الدار مولانا الحسين ولجأ إلى الله وقرأ هذا الدعاء. إيش قال سلام الله عليه؟ لأن يعرف أن التهم بتجي على الحسين سلام الله عليه بعد امتناعه عن البيعة، التهمة الأولى أنه طالب للسلطة ونزاع وصراع على السلطة. فقال في دعائه بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان. من نافس في سلطان الدنيا؟ الحسين الله أعطاه الدنيا وأعطاه الآخرة فهو غني أصلا. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن منا تنافسا في سلطان أو التماسا من فضول الحطام، ولكن لترى المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلوم من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك. يقول الغرض من امتناعي هو التكليف الشرعي وحتى أقوم بهذه الوظيفة، ولا يوجد في الدنيا في زمان الحسين رجل آخر مثل الحسين، ما في. خامس أصحاب الكساء هو البقية، وإن كان السجاد موجود والباقر موجود، لكن هو البقية، هو الناطق عن الله في عصره سلام الله عليه. ثم راح إلى قبر جده ودعا بدعاء آخر، إيش قال؟ اللهم إني أحب المعروف. هذا دعاء الآخر عند قبر النبي، يعني النبي الإمام دعا ثم توسل بالنبي محمد. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه، إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا وللأمة خير وصلاح. ثم عطف على قبر النبي صلى الله عليه وآله وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين، أنا الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم أنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذا شكواي إليك حتى ألقاك. إذا الإمام يعيش مع الله، يراعي الأحكام الشرعية، يعمل بوظيفته. نأخذ درس من الإمام على أن المؤمن في حراكه، في قيامه، في قعوده، عليه أن يكون متشرعا، يلتفت إلى أمر الله ولا يلتفت إلى ما يقول الناس. سيروا ولا يلتفت منكم أحد. إذا أنا شخصت بأن تكليفي وظيفتي هي هذه. أحد الأعلام، حقيقة أنا شفت صورة في الواتساب، يعني واقع اللي يشوفها هذه الصورة يعني تصيب قشعريرة. واقع سيد شبر الله يحفظه، الظهر الطائرة بتقلع وقت صلاة، أحرم وكبر تحت جناح الطائرة وقف يصلي ولا علي من الناس. تكليف الآن أصل، شوف هذا الموقف إذا صدر من عالم، نفهم من هذا الموقف أن الإنسان التفاتة الأولى إلى من؟ إلى الله. التفاتة الأولى لمن؟ لله. الله عز وجل بعد ذلك هو كفيل. وسألت أحد الفضلاء الصلاة في الطائرة، قال ما علينا، حضر وقت الصلاة، حصل مكان أتمكن فيه من الركوع والسجود أفعل، إذا كان الوقت بيخرج طبعا على تفصيل، إذا كان الوقت بيطلع وأنا في الطائرة وحضر وقت الصلاة، لكن لا، إذا كان الوقت باقي بعد أنتظر لين تنزل الطائرة وأصلي، لكن الوقت بيطلع يسوي، لا، وظيفتي أصلي، أبقى إلى المقدار اللي خليني أصلي قبل خروج هذا الوقت ثم أصلي. إذا ما تمكنت من الركوع والسجود، ماك مكان مو مخصص مكان للصلاة، تصلي بين الكراسي مثلا في الممر أو في كرسيك تومئ للركوع والسجود قدر المستطاع. وظيفتي الشرعية، ما علينا الناس يلتفتون يضحكون يستهزئون، ما لي شغل. ولذلك المؤمن قوي في أنه ينفذ الأمر الإلهي، وإذا استطاع أن يجمع بين الاثنين بحيث يأتي بالوظيفة الشرعية ومصالح أخرى ومنافع أخرى، لا مانع، شيء جيد، شيء طيب، إذا يقدر يتمكن من هذا أمر جيد. إذا مولانا الحسين لا مناص له إلا أن يمتنع عن البيعة، لأنه في رأس الحدث سلام الله عليه، وقد فعل أرواحنا له الفداء بأبي هو وأمي، وامتنع عن البيعة ولم يعلق، وإنما أوضح، قال: مثلي لا يبايع مثله، وقال أن يزيد كذا 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 كذا، شرح ووضح. ثم مقطوع أخرى، أنا أتأسف منكم وأعتذر إخواني أني ما جبته، مفروض أكتب الكلام اللي قال الإمام في دار الوليد والي المدينة. قال مو بس قال يزيد فيه فيه فيه، قال لا، ثم التفت إلى نفس قال إحنا أهل البيت أولى بهذا الأمر، القرآن نزل في دارنا ونحن لا يجوز أن نسكت على منكرين، والله أمرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلم أوضح. ولذلك لابد تتكلم، السكوت ما يصير. أنت تتكلم في مقام يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يقول مولانا الصادق: أتمنى أن يكون على كل جبل واعظ منا. تكون داعية في بيتك، تدعو أبنائك للصلاة، تقول روحوا إلى المأتم. أنت بناتك أيضا تأمرهم بالعفة، تأمرهم بالستر، تعمل مأمور مطلوب من الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول وأنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، مو متروكين إحنا. إذن مولانا الحسين الخطوة الأولى كثيرة، لما جيء له بوفاة الرجل وطلب منه البيع امتنع وبين لماذا، ثم أمن الإمام لجأ بعد ذلك طلب منهم الحوار، لم يعني يتعاطوا أو مثلا يستجيبوا لذلك، ثم انتقل إلى مرحلة ثانية الدعاء، اللجأ إلى الله والتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآداب التي على المؤمن أن يتمثل بها. عند اختبارات، عند مشكلة، شو يسوي؟ وين يروح؟ الدعاء. الدعاء. النبي كان في كل موقف يشرع بالدعاء. شو يقولون؟ استقبل القبلة بوجهه الشريف ورفع يديه بالدعاء. تقدم الإمام علي في غزوة الأحزاب، صعد على الجبل ورفع يديه بالدعاء حتى سقط رداءه من على كتفه وهو يدعو لعلي. في واقعة بدر استقبل القبلة وشرع في الدعاء. في واقعة أحد استقبل القبلة وشرع في الدعاء. وكان النبي دعاء، دائما يكثر من الدعاء صلى الله عليه وآله. وبعد نبشركم ببشارة، مع أنه في محرم ما تقال البشاير، ولكن البشارة تتعلق بأهل البيت عليهم السلام، وفي جانب رسالتنا إحنا يا أهل هذه البلاد المباركة. عندما وفد الوفد من الأحساء اللي من المنطقة نقول، وفدوا على رسول الله من جواثة صلى الله عليه وآله، لما جلس معهم وقد جاءوه وسلموا عليه وانبسط معهم صلى الله عليه وآله، بعدما فرغ من الحديث معهم كما يروى عن أم سلمة كما أتذكر، تقول: فاستقبل القبلة وقال: اللهم اغفر لعبد القيس، اللهم اغفر لعبد القيس، اللهم اغفر لعبد القيس. دعا، الدعاء. ولذلك أكثر من الدعاء، إن الله يحب العبد الدعاء. بعد الدعاء يأتي التوسل، وباب التوسل عندنا مفتوح، والمبدأ فيه القرآن. القرآن هو الذي أقر مبدأ التوسل في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الله أقر مبدأ الوسيلة وأمر به سبحانه وتعالى، ولكنه أيضا أعطانا منهج هذه الوسيلة وما تركها بأيدي الناس. لما يقول لك واحد: لماذا تتوسل بالأئمة؟ لماذا تتوسل بالقبور؟ نقول له: هذا مو شأنك، إحنا فعلنا مشرع أن الله أذن أن يتوسل إليه بأوليائه، وليس فقط الشيعة هم الذين يقولون بمبدأ الوسيلة بالصالحين والأنبياء والأولياء، وإنما أيضا طوائف أخرى من السنة يقولون بمبدأ الوسيلة والتوسل برسول الله. وروح اطلع شوف أشعارهم في التوسل برسول الله، قصيدة البردة المكتوبة على قبر النبي صلى الله عليه وآله، ولا تزال مكتوبة على قبر رسول الله إلى اليوم، لكنهم جاءوا إلى مواطن التوسل برسول الله وطمسوها، حطوا عليها صبر. وهي قصيدة لعالم، لشاعر سني يتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله. وعبارات التوسل عنده عظيمة جدا: ويتوسلون بعلي وفاطمة والحسن والحسين. روح إلى مصر، روح إلى الشام، مو احنا بس نقول بالوسيلة، لكن عندهم هم الوسيلة متعلقة بالجانب العاطفي، الحب لأهل البيت، وعلمائهم يعطون أدلة في شرعية التوسل بأهل البيت. لكن احنا مسألتنا أبعد من ذلك، أنهم في مقام الوسيلة والقربى إلى الله، بل لا تصح وسيلة أو منتهى الوسيلة تكون عندهم عليهم السلام. فذهب إلى قبر جده وتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتكى إلى النبي ما يجد من هذه الأمة سلام الله عليه. ثم بعد ذلك كتب الوصية. شوف هذا التدرج الموضوعي، حركة الإنسان المتشرع. أولاً أعلن موقفك وظيفة شرعية، بعد ذلك فتح باب الحوار، الثاني الثالث لجأ إلى الدعاء، الرابع توسل برسول الله، الخامس قام بالأسباب الطبيعية. ذكرون موضوعنا البارحة، موضوعنا البارحة شو اللي كان؟ بأن الإمام سلام الله عليه بإرادة الله التشريعية اختار طريق الشهادة، ولم يكن ملجأ أو مجبور، وإن كان يعلم بهذه النتيجة، لكن لم يتغافل الأسباب الطبيعية، بحيث أنه كتب كتابا والتقى بالناس وكتب كتب وأرسل رسل واستجاب لهتافات الأمة وصار يستمع إلى المشيرين، عمل بكل الأسباب الطبيعية، ما تجاوزها الإمام وإن كان يعلم بالنتيجة، لكن لا، تكليفه يعلم الناس أن الإنسان عليه أن يقوم بوظائفه. ولذلك تشوف الدين يعلمنا أن الإنسان لا يتخلف عن وظائفه وإن قامت الساعة. وين الرواية؟ من كان يغرس غرسا، قاعد يغرس غرسا وقامت الساعة، بعد إذا قامت الساعة الجبال تتفجر، البحار تصير نار، الأرض تنشطر إلى نصفين. شو تقول الرواية؟ تقول أكمل غرسك، حتى لو تقوم الساعة أكمل غرسك، في يدك عمل أتمه، وإن كنت تعلم بأنه فناء وهالزرع بيموت وأنا بروح، قل لا كمل اللي في يدك هذا كمله. ولذلك مولانا الحسين سلام الله عليه عمل بالأسباب الطبيعية فيما أتيح له، بل سلام الله عليه اجتهد في ذلك أبلغ الاجتهاد، ما خلى شيء، كتب هذه الوصية التي تسمع وتقرأ في كل سنة من الخطباء، وإحنا أيضا نتشرف بقراءتها. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام بعد أن تشهد بالشهادتين سلام الله عليه: وإني لم أخرج أشر، يعني مو إنسان لاهي له، الأشر هو اللهو واللعب، ولا بطر وهو الخيلاء والكبرياء، ولا مفسد ولا ظالم، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد إرادة عزم، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. هذا الكتاب طبعا الوصية وردت في كتاب الفتوح لابن أعثم، وهو من أقدم المصادر، القرن الرابع الهجري، لأنهم قاموا يناقشون حتى في هذه الوصية، وهذه موجودة في مصادر قديمة جدا، هذه الوصية لمولانا الحسين كما نقلت في كتب السير. ومولانا الحسين سلام الله عليه أيضا له عبارات أخرى تنقل عن المعصومين، عن المعصومين، ورويت في مصادرنا الحديثية، كما ورد في مثلا البحار وكتاب البصائر، أن هذا الكتاب وهو في قوله أما بعد فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. هذا كتاب آخر مروي عن مولانا أبي جعفر، وهو مولانا الباقر سلام الله عليه، وأرواحنا له الفداء فيما نقله أو يعني رواه البحار، صاحب البحار المجلسي، والبصائر بصائر. والكتاب الآخر الذي أيضا يرد في السير بأنه سلام الله عليه أعطانا معالم تلك الحركة ومنهجية تلك الحركة، أنها تعتمد ما كان عليه النبي وعلي عليهما السلام وعلى آلهما. ثم أن الإمام انتقل إلى مكة وأعطانا شعير أيضا في مكة أنه خرج من مكة. استقلال المقدسات مثل ما فعل البعض في التاريخ أنه اتخذ من الكعبة غرض لأهدافه الخاصة كما فعل ابن الزبير مثلا، ودخل إلى داخل الكعبة فضربت بالمنجنيق وهدمت الكعبة وأحرقت أكثر من مرة. طيب، والقرامطة أيضا كما ينقل عنهم سووا هذا الفعل، لكن ما هدموا الكعبة ولم يحرقوها، أخذوا الباب والميزاب والحجر الأسود وجاءوا به إلى المنطقة هنا وبنوا كعبة، وهذا لأغراض سياسية مثلا. قرامطة يريدون يثبتون للناس أن الدولة العباسية ما عندها قدرة بحماية الحرمين، لأن كان مكة والمدينة ضمن الدولة العباسية في تلك الفترة، وكانت تلك الفترة الدولة العباسية ضعيفة والدولة القرمطية كانت قوية. واللي يقول بأنهم شيعة، هؤلاء ليسوا بشيعة، هؤلاء أول من مارس العلمانية في المنطقة ذولي، ويقولون أنهم طائفة من الإسماعيلية وأرباب المذهب الإسماعيلي يتبرؤون منهم، جاءوا دخلوا في المنطقة على أنهم شنو جايين، على أنهم شيعة وأنهم سوف يناصرون أهل البيت عليهم السلام. تعاطف الناس معهم، اكتشفوهم، قامت الدولة العيونية وهي دولة شيعية وقضت عليهم، لأن أول من تضرر في المنطقة من القرامطة الشيعة. لكن هؤلاء صاروا يقومون بهذه الممارسات، جاءوا للكعبة واتخذوا الكعبة لغرض سياسي. مولانا الحسين ما كان يتعاطى بهذه القضايا الهابطة، كان بإمكانه يتمتع بموقع اجتماعي وعند الكعبة يتحصن بالكعبة وأنا الحسين، قال خلاص بعد إحنا أهل الكعبة وإحنا السدنة وإحنا كذا، كان بإمكانه يجر عواطف الناس ويجر النار إلى قرصه. لكن هل الإمام اتخذ المناطق المقدسة غرض، مع أن تحرك لأمر سامي ومقدس؟ ولكن من جملة مشروع الإمام الحفاظ على الكعبة، الحفاظ على الحرم، لأنه هو المطلوب، هو الأول الذي يطالب من قبل الله أن يحترم حرمات الله، حدود الله، والحرم من حرمات الله، لا يجوز لنا أن نهتك. ولذلك خرج، ولما خرج سأله بعض من سأله فقال لا أريد أن أكون ذلك الكبش الذي تهتك به حرمة هذا البيت، لو يقول لو أقتل خارجا عنها بشبر أحسن عندي أو أفضل عندي من أن أقتل فيها فتنتهك بقتلي حرمة هذا البيت، لأني أنا مطلوب من قبل الله أن أراعي هذه الحدود التي جعلها الله عز وجل، والإمام مطلوب أن يكون حامي ومدافع عن حرمات الله. فنجد أن الإمام ما استقل الكعبة ولا استفاد من الموقع الجغرافي المقدس ولا من مكانته الاجتماعية سلام الله عليه، مع أنه محق، ولكنه خرج من مكة. في الثامن من ذي الحجة عظم الله أجوركم، وجاءه من جاءه قال يا ابن رسول الله الناس يحجون بحجك وأنت تخرج منها، قال نعم يقتلوني ولو كنت متعلق بأستار هذا البيت، ولا أريد أن أكون ذلك الكبش الذي تنتهك به حرمة هذا البيت. فخرج سلام الله عليه بعياله وأطفاله من مكة ذاهبا إلى كربلاء، إلى مصرعه أرواحنا له الفداء، وإذا بمولانا الحسين خطب تلك الخطبة التي قال فيها فما أولهني لا أسلى في اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. ثم قال في أمان الله. فضج الناس في دعة الله وخرج مولانا الحسين سلام الله عليه. وين حجك والمناسك؟ وين سعيك والنحر؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجر؟ تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذور. راد يتكلم أبو سكنة وهلت عبرته. رادت العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي. ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته. بعد أبا عبد الله وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر. أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري صح ونادي حسين يهب روداج ومهجتي من الظما متفتتة. ويرتفع راسي على الذابل وزينب تنظره وتجذب الحسرات الحسرات كل ما شافت. آه وانا هالكعبة ومن فيض طبراتي غريب والحجار والحجر نحري بين عمي ويتامى. آي الحجي إلها حول إلها حول جسمي من الضرب من الضرب حنه ضجي وليتعادي والعدو تدري شديدة وليت وكأني بالعقيل نادت أجال وصو ابنا قابل ينترحل وقابلين على الغابرة واتنا. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. يا الله اللهم إنا نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله. صل على محمد وآله. اللهم شاف المرضى بجميع الحوائج لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قل دون الدعاء. اللهم استعملنا لطاعتك جنبنا معاصيك ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآل جماعتي الحضور. احفظهم فردا فردا. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.